بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الاستنكاف والاستكبار يتأتيان بمعنى واحد، كبره هو بطر الحق وغمط الناس، والاستنكاف يضاف إلى الكبر النفور والأعراض مع الاشمئزاز مما يدعى إليه الشخص. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الملائكة لا يستكبرون عن عبادة ربهم ولا يستحسرون. قال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي وسيحاسبهم على هذا سبحانه وتعالى، ويجازي ويعاقب كل من استكبر عن عبادة الله سبحانه. قوله تعالى: ولا الملائكة المقربون، فيه دليل على فضل الملائكة إذ هم مقربون من الله سبحانه. وهل الملائكة أفضل أم صالح المؤمنين؟ هذه المسألة طال حولها كلام العلماء، فمن العلماء من قال: الملائكة أفضل لهذه الآية الكريمة، إذ الله قال: ولا الملائكة المقربون. ومن العلماء من قال: صالح بني آدم أفضل. أوردوا في ذلك حديثا منازع في تصحيحه وتحسينه: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كغيرهم، أو كما قال تعالى في الحديث القدسي. فالخلاف طويل في المسألة، وليس من ورائه كبير طائل. قال تعالى: ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي كاملة غير منقوصة، ويزيدهم من فضله، يتفضل عليهم فوق أجور الأعمال التي عملوها زيادة من عنده سبحانه وتعالى وفضلا من عنده سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. قال تعالى: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي وليا يتولاهم ولا نصيرا ينصره. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. البرهان ما المراد به؟ قال فريق من أهل العلم: البرهان هو القرآن. فقال فريق من أهل العلم: البرهان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان قولان مشهوران في تفسير البرهان: البرهان القرآن، والبرهان رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهذا يقوي أن البرهان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، العطف بقوله: وأنزلنا عليكم نورا مبينا، وهو القرآن بلا شك. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به وتمسكوا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هذه مسألة حيرت بعض أهل العلم من الفضلاء من الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر كان كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويغبى عليه الأمر أيضا، يسأل والنبي يجيب، ومع ذلك أمر الكلالة خفي على عمر رضي الله عنه، لدرجة أنه قال: ما زلت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة حتى ضرب بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء التي هي هذه؟ هناك آية السيف وآية الصيف. آية السيف: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. أما آية الصيف: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال عمر رضي الله عنه: ما زلت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة حتى ضرب بيدي في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في هذه الآية. والكلالة مأخوذة من الإكليل، وهو الشيء الذي يحيط بالرأس. أشهد أن عمر مع أن النبي بيّن له أمر الكلالة، لكن أيضا ومع كثرة البيان لم يشأ الله أن يفهم عمر، حتى إن عمر في خلافته يقول: ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يعد إلينا فيها عهدا. ما هذه المسائل؟ قال: الكلام. يعني مع شرح النبي صلى الله عليه وسلم الطويل لعمر، ومع تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر معنى الكلالة، إلا أن الله لم يشأ أن يفهم عمر، حتى إن عمر قال في خلافته: وددت أن النبي لم يمت حتى يعهد إلينا في الكلالة عهدا صلى الله عليه وسلم. أما جمهور العلماء على أن الكلالة من يموت ولا ولد له ولا والد، يعني شخص مات ليس له أب ولا جد ولا جد أب وإن على، وليس له ولد، ليس له ذرية ولا أحفاد إلى آخره، إنما له إخوة يحيطون به كالإكليل، يعني ليس له من أعلاه شيء ولا من أسفله شيء، إنما له إخوة يحيطون به. والكلالة المذكورة في كتاب الله على ضربين: الكلالة في هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة التي سبق بيانها في مطالع سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهناك كلالة وهنا كلالة، أحكامهما مختلفة. فالكلالة في الآية التي في أول سورة أوائل سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، قوله وله أخ أو أخت أي من الأم، من الأم. أما هنا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فأخت شقيقة أو أخت لأب، فعلى ذلك لا تعارض بين الآيتين. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، معناه أخ أو أخت من الأم، أخ أو أخت من الأم. لكن هنا وله أخت أي أخت شقيقة أو أخت من الأب، فهذا هو الفارق. الإخوة والأخوات لأم أحوالهم في الميراث كالتالي، يعني إذا مات شخص وليس له إلا إخوة أو أخوات لأم، أولا الإخوة والأخوات لأم لا يرثون أبدا من الشخص إلا إذا كان كلالة، الإخوة والأخوات لأم لا يرثون من الشخص إلا إذا كان كلالة، يعني لا أب له ولا ذرية. ثانيا ذكروهم كأنثاهم في الميراث، لأن الله قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ثالثا لا يزيد نصيبهم مهما كثر عددهم عن الثلث، لأن الله قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالإخوة والأخوات لأم يفترقون عن الإخوة والأخوات الأشقاء أو الإخوة والأخوات لأب في ثلاث نقاط: الأول أن هؤلاء الإخوة والأخوات لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، ثانيا أن ذكرهم كأنثاهم في الميراث، ثالثا نصيبهم مجتمعين لا يتجاوز الثلث. للآية وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من الأم فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث لكن الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فهذا شأنهم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني هو يستحوذ على كل تركتها إذا كانت هي التي ماتت كلالة وارثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين إن كانت الأخوات اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي كي لا تضلوا والله بكل شيء عليم بهذا ينتهي تفسير سورة النساء والله المستعان ولا حول ولا